تزمن مارت، أحياء في قبور. كان يوما يحمل معه شؤوم الأرض. توقفت شاحنتين عسكريتين في منطقة خواء موحش لا وجود فيها من غير ثلاث بنايات في ساحة شاسعة تحدها أسوار وبرجي مراقبة، ومن بعيد تتراءى جبال صلدة قفر لا أثر فيها للحياة. كانوا 58 رجلاً، انتشلتهم أياد غامضة من الوجود لتطوح بهم في العدم وتلحقهم بالنسيان، ليكنفهم الظلام لمدة 18 عاما في مكان مجهول على مقربة من الموت. إنهم ما تبقى ولم يعدم من المتورطين في انقلابي صخيرات عام 71-900 و1000 وعملية البراق عام 72-900 و1000 ضد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني. ضباط مشاة ورواد طيران بمختلف المراتب وجدوا أسماءهم مقرونة بالإنقلابيين الفاشلين، أغلبهم كانوا أبرياء كما يدعون. بات بهم الحال في معتقل سري من صانعة الشيطان، سجن سيجعل معتقل غوانتانامو الشهير ونظرية أبو غريب في العراق وحتى محاكم التفتيش في العصور الوسطى يقفون احتراما وتبجيلا لمعتقل مغربي يدعى تزمن مارت. رجال يساقون إلى الحفرة. سبق وأن تطرقنا في هذه السلسلة إلى انقلابي الصخيرات والطائرة الملكية عامي 71-900 و1000 و72-900 و1000 وكلاهما فشلا، وقد ماتت العقول المدبرة الرئيسية، بعضهم أثناء المحاولة الانقلابية والبعض الآخر حكم بالإعدام رميا بالرصاص، ولم يتبقى سوى المتورطين معهم من قريب ومن بعيد، وقد تم التبرئة أزيد من 900 متهما، بينما حصل فريق آخر على أحكام مخففة تتراوح ما بين عام وثلاث سنوات سجنا، إلا 58 متهما رأت المحكمة أنهم يستحقون أكثر، فوزعت عليهم أحكاما بالعقوبة السجنية تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 20 سنة، إلا واحد منهم حظي بالمؤبد بعد اعترافه بالقتل تحت التهديد، وهو الضابط محمد الرايس. كان هؤلاء الرجال يقضون عقوبتهم في سجن مدني في مدينة القنيطرة بشكل طبيعي ممزوج برتابة السجون المملة، حتى ليلة 7 من أغسطس عام 73-900 و1000، وقبل أن يتنفس الفجر تم إيقاظهم على غفلة ليتلقوا الأوامر بجمع أمتعتهم والتهيؤ للرحيل. بعد ذلك توجه بهم معصوبي الأعين إلى قاعدة القنيطرة الجوية، ومن هناك أركبوهم في طائرتين عسكريتين ثم حلقت باتجاه المجهول. كانت أفكار سوداء تطرق مخيلة المساجين، الإعدام الجماعي، الطرح في عرض البحر، وجبة للأسماك. حتى هبطت الطائرتين فترجل منها السجناء أو المخطوفين، ثم زجوا بهم في شاحنتين عسكريتين كالبضاعة لينطلقوا بهم من جديد. وبعد أزيد من ساعتين في الطريق الوعرة توقفت الشاحنتين فجأة ليسمع دوي تفرقع الأقفال، ثم انطلق عهد الظلام. إنه يدعى تزمن مارت، سجن سري أنشئ في بداية السبعينيات في منطقة عازلة يمنع المرور منها وكذا تحلق الطائرات، تحديدا في قرية تحمل نفس الاسم المشؤوم سيء الذكر، تزمن مارت، الموجودة على مقربة من مدينة الرشيدية بوابة الصحراء المغربية جنوب المملكة. السجن عبارة عن عنبرين، في كل عنبر توجد 29 زنزانة يقابل بعضها بعضا في خط مستقيم، ويفتح باب الزنازن على دهليز طويل قصير العرض شبه مظلم. يعود إنشاء المعتقل الرهيب إلى روايتين مختلفتين، الأولى يدعي رواتها أن الجنرال محمد أفقير وزير الدفاع السابق ورأى إنشاء معتقل تزمن مارت لغرض سجن عائلة المالك وحاشيته وكل معارضيه بعد نجاح الانقلاب. الرواية الثانية رواها بعض الناجحين من غياهب المعتقل، أنهم وأثناء تواجدهم في السجن المدني في مدينة القنيطرة، أي قبل ترحيلهم إلى معتقل تزمن مارت، سمعوا أن العسكر يبني سجنا سريا في مكان ما في الصحراء مع العتمة. في النهاية تم الزج ب58 رجلا، كل واحد منهم في زنزانة منفردة، ثم أزالوا العصابة على عيونهم ليفتحوها على العتمة. يكتب أحد الناجين النقيب عبد اللطيف بالكبير في مذكراته التي نشرها بالفرنسية: الزنازن بطول 3 أمتار و70 سنتيمترا وعرض 2.40 متر وارتفاع 3 أمتار و73 سنتيمترا. في الزاوية مرحاض مجرد من طرادة مياه ومصطبة بيتون دون فراش تستخدم سريرا. غطاءان مهترئان هما كل الأثاث، لا طاولة ولا كرسي، وعاء من بلاستيك وصحن هما الأداتان الوحيدتان الموضوعتان تحت تصرف السجين. هكذا إذن وجد السجين نفسه منفردا في زنزانة ضيقة ترك أعلاها ثقب بقطر 20 سنتيمترا ينفذ إلى سقف آخر من الصفيح يحجب ضوء الشمس، وفوق باب الزنزانة 17 ثقبا بقطر 10 سنتيمترا تطل على دهليز يميل كذلك إلى ظلمة. ثقوب تأتي بنور باهت وما يشبه هواء يكفي لتجرع الموت على مهل. في اللحظات الأولى كان فصمت جنائزي أرجى المعتقل، كأن مراسم الدفن قد تمت وانصرف من شيعها. بعد نصف ساعة تحول المعتقل إلى سوق أسبوعي، وصار كل المساجين يصيحون في غمرة الظلام لمعرفة أين هم، ولا أحد يجيب ما عدا رفقاء المحنة التعساء. وقد تعرف كل مسجون على جاره، وكل واحد منهم يسأل عن أصدقائه هل هم هنا أو في العنبر الآخر. وهنا المقصود أن هناك فريقين في المعتقل: الأول هم ضباط مشاة في مدرسة أهرمومو والمتورطون في انقلاب 71-900 و1000، والفريق الثاني هم رواد الطيران من قاعدة القنيطرة الجوية والمتورطون في انقلاب عام 72-900 و1000. مرت الأيام واستوعب السجناء مدى فظاعة مقامهم. تخيل نفسك في زنزانة لا يتعدى طولها 3 خطوات وعرضها 2، تغرق في شبه ظلام ما عدا ذروة الزوال حيث يتسلل القليل من الضوء إلى أرجاء الزنزانة. أما الطعام والشراب فتم اختياره بعناية، يكفي للحفاظ على الروح البشرية أطول وقت ممكن لتجرع الآلام وتكفير ذنب تجرؤهم على الملكية. في الصباح يؤتى لهم بكأس قهوة تفوح منها رائحة الشعير وقطعة خبز صلبة كما لو صنعت من الإسمنت. عند الغذاء يجودون عليهم بأردأ أنواع القطني المسوس، وفي العشاء يكون نصيبهم معجنات نتنة كما لو طبخت ببول البهائم. فما أخبار الماء؟ نصيب كل سجين من الماء هو 5 لترات يوميا يستخدمه في الغسل والشرب والمرحاض الموجود عند زاوية الزنزانة. منجل الموت يحصد الأرواح. لقد ظن أغلب المعتقلين أنها مجرد فترة وجيزة وستنتهي، وبدأت الشائعات تروج داخل المعتقل تفيد بأن الجنرال أحمد دليمي سيزور السجن وينتهي هذا الكابوس المفرط في قبحه. فلا يعقل ترك إنسان في هذه الظروف مهما بلغ ذنبه. ذلك لم يحصل أبدا، فبدأت الأرواح تتساقط تباعا في وسط قذر. وصفه أحد الناجين قائلا: لو اجتمع أهل البلاغة والبيان لما استطاعوا وصف فظاعة جرف هار يدعى تزممارت. كان أول من راح ضحية المعقل هو الطيار محمد الشمسي، أحد المتورطين في انقلاب الطائرة الملكية والمتواجد في العنبر الثاني الذي يوصف بعنبر الموت، بحيث لم ينجو منه سوى 4 سجناء من أصل 29. لم يتوقع أحد في العنبر أن يكون محمد الشمسي أول الهالكين المودعين في حفر تزممارت الجهنمية. لقد كان الشمسي يحثهم بالصبر ويرفع عزيمتهم ويصنع لهم أملا مزيفا هو نفسه لا يؤمن به، حتى ذات يوم فقد صوابه وبدأ يخبط على باب زنزانته ليل نهار يشتم الحراس ويتدمر. استمر على حاله لقربة أسبوع ثم صمت فجأة، وحين فتح الحراس باب الزنزانة لتقديم وجبة الفطور سقط رأس محمد الشمس على الدهليز، حيث كان متكئا على الباب قبل أن تنطفئ منه نسمة الحياة. كان ذلك في 74-900 و1000، بعد مرور عام واحد في المحنة، ليدشن محمد الشمس سلسلة رهيبة من الوفيات البشعة. حمله الحراس بأسماله المتسخة ودفنوه في ساحة السجن دون غسل ولا كفن ولا صلاة في بلاد إسلامية. انهال الحراس على جسده بالتراب وهم يلهثون كما لو كانوا يتخلصون من الجيف. فتبين للسجناء أن مصير رفيقهم الراحل هو ما ينتظرهم لو تدفق الاستسلام إلى نفوسهم. مات الشمس وتهيأ غيره لنفس المصير، والبعض استعجل الموت ونادى عليها ويترجى منها الخلاص لينتحر في زنزانته وقد شنق الحياة في رقبته بما أتي من أسمال. الآخر يصرخ في أسماع زملائه قائلا: يا أصدقاء، إن الخلاص الوحيد من هذا الجحيم هو الانتحار، صدقوني لن نخرج من هنا إلا ونحن أمواتا. مرت السنين وأجهزت تزممارت على الرجال، هدت قواهم وقمعت كبرياءهم وسرقت أرواحهم. 32 رجلا التهمتهم الحفرة الجهنمية طيلة 18 سنة من أهوال سجن تزممارت. أنين وأمل وجنون. لقد جن الزمهرير والثلج يتساقط في تزممارت، وفي عز الليل تسمع الشهقات. رجال يتجمشون قمع بكائهم واستحضار الكبرياء إلى الحفرة. تناسلت مختلف الأمراض بين المساجين، والبعض الآخر تركه عقله وأصابه الخبل، فإذا به يغني ويهذي، ينادي طفلته ويضحك ثم يبكي ويشتم ويتذمر. طائر الخبل ينعق حول أسوار سجن تزممارت منذرا بهالك جديد. هكذا اعتدى السجناء، كلما سمع الصوت البومي المشؤوم يتساءلون فيما بينهم: من التالي؟ أيا منا الأكثر مرضا؟ هو فلان أو علان؟ يكتب أحد المعتقلين في رسالة مسربة لعائلته: صحتي متزعزعة، فقدت أسناني، معدتي التهبت، أتبول 12 مرة في اليوم، الإكزيما تقرض جسمي بكامله، كن مطمئنا، أنا لا أخشى الموت، ما أطلبه هو أن يأتي مترفقا وفق ضوابط الإسلام. أحد السجناء يدعى مارك طويل، رائد الطيران المتزوج من الأمريكية نانسي، كان أول من حلفه الحظ في ربط الاتصال مع الخارج، وسرب رسالة إلى زوجته بمساعدة أحد الحراس يخبرها عن مكانه ومآسيه ونهايته الحتمية. ختم رسالته كاتبا: يا نانسي، إنها النهاية، فلا أمل عندي بالخروج، سنموت جميعا هنا. أنت اليوم حرة يا حبيبتي، ارجعي إلى بلدك وابدأي حياة جديدة. بعد أشهر يأتيه جواب. نانسي ترد على زوجها: يا حبيبي، لن أتخلى عنك أبدا، وأخبرك أني اعتنقت الإسلام، ومن نانسي صار اسمي توريا، وأقسم لك أني سأدافع عليك حتى النهاية. عادت نانسي أو توريا إلى بلدها أمريكا. هناك طرقت الأبواب لتشتكي حال زوجها. أتى الرد سريعا: أمريكا تتحرك لأجل زوج أمريكية مسجون. أعيد: أمريكا تتحرك لأجل زوج أمريكية مسجون. السفارة الأمريكية في المغرب تستفسر السلطات المغربية عن مصير مارك طويل. الخبر يصل إلى سجن تزممارت، وحضر مدير السجن بنفسه إلى مارك طويل، فتم اصطحابه للقاء السفير الأمريكي. ظن الرفقاء أن الطويل سيفرج عليه وقد تكون بداية نهاية الكابوس، لكنه عاد من جديد إلى الحفرة. استفسره رفقاء المحنة التعساء عن ما دار بينه وبين السفير الأمريكي، لم يرد الطويل، مكث صامتا. بعد أيام تتغير أحواله، صار يخرج إلى الساحة بعد الزوال، وأتى له بفراش ولباس جديد، حتى طعام السجن تم تغييره لمبارك. أحد أصدقاء مبارك طويل الذي كان معه في أمريكا أثناء التدريب يصرخ في زنزانته ويتحسر: أين أنت يا آنا؟ أين أنت ماريا؟ أين أنت جودي؟ آه، لو كنت أعلم ماذا سيحدث لي لتزوجتكن جميعا. رغم كل بذخ مبارك طويل وتفضيله عن باقي المعتقلين، إلا أنه لم يخرج عكس ما توقعه الجميع، ظل هناك حتى يوم الفرج. يكتب معتقل آخر في رسالة مسربة لعائلته: تصور أننا تحولنا إلى مومياءات متحركة بوزن 40 كيلوغراما، الوجه مقموح خشن، وشعر طويل ولحية نجزها بطرف قطعة من توتياء مسننة، أما الأظافر فنقرضها كيفما اتفقنا بأسناننا بنسبة لمن أسعدهم الحظ ببقائها. 3/4 فرسان العذب التعساء ونصف مجانين برأس أجرد حل به الصلع في 30 من العمر. 18 عاما لم يزر فيها تزممارت طبيب أو ممرض، ولم يعط أي دواء لسجناء. المرضى كلهم شبان في قمة اللياقة سابقا، لكن السجن حطم أجسامهم. طيلة 18 عاماً من الحياة التزمامارتية، حاول السجناء الاندماج مع محيطهم المرعب، فأحدثوا برنامجاً يومياً لتنظيم حياتهم. كان فيه وقت حفظ القرآن وتعلم اللغات والدردشة الخفيفة بين الجيران وسرد الأفلام والروايات، ولعب الدين والقرب من الله دوراً جوهرياً في صمود الناجين. وفي أواخر مقامهم حصلوا بطاريات لتشغيل جهاز راديو صغير كان بحوزتهم بمساعدة أحد الحراس المتعاطفين. اكتشفوا من خلاله ماذا حل بالعالم بعد 9 سنوات من العزلة التامة. قبل ذلك كان المساجين قد أوجدوا اختراعاً عبارة عن عصا طويلة في رأسها مرآة صغيرة يسرقون بها إلى أرضية زنزانتهم قبس من نور الشمس من خرم في سقف الزنزانة، وإن كانت فترة قصيرة محددة بعد الزوال. ثم اخترعوا مقصا للتخلص من شعورهم ولحاهم وقص أظفارهم، بينما كان الحمام وقلة الملابس أعظم المفقودين في تزممارت. وتراكمت الأوساخ على الأبدان الهازلة وفاحت منها الروائح، واكتمل عرس القذارة باختناق المراحيض. لا الصيف ولا الشتاء لم يلطف على التزممارتيين كما لو كان قد عقد اتفاقا مع الجلاد. يكتب أحمد المرزوقي أحد الناجين من تزممارت: باستثناء شهري أيار وأيلول كان الشتاء والصيف يهويان على أجسامنا النحيفة كسيف حاد ينزل على رقبة نخويه متداعية، فبعدما انتظرنا الصيف على أحر من الجمر نزل علينا فجأة حرا ساخنا لاهبا في أتون هذا الاختناق المتواصل. طاغت النثانة الفظيعة، فمن ثلاجة مجمدة انقلبت الزنزانة إلى فرن متقد بفعل الحرارة المفرطة التي وصلت في الظل 44 درجة في الظل حسب ما سمعناه من بعض الحراس المتذمرين. محمد الجالو، أيوب، تزممارت. ما من كاتب عن أهوال تزممارت لم يتوقف عند حكاية محمد الجالو، الضابط الوسيم كما لقبوه زملاء المحنة. عاش أواخر عمره في ظروف يهتز لها عرش الرحمن، تعود الحكاية إلى أواخر السبعينات حينما انتشر خبر التفتيش بين السجناء، فقرر محمد الجالو التخلص من جهاز الراديو الذي مرره يوم دخولهم إلى المعتقل حتى لا يعاقب، فقام بتكسيره وأرداه قطعا ورماه في ثقب المرحاض ومرره بالماء، لكن قطعة واحدة مشؤومة ذات نحس بغيض لم تمر واستقرت بعيدا عن يده لتكون سببا في اختناق المرحاض. ظل الجالو يقضي سحابة يومه متكئا على ركبتيه وهو يحاول استخراج تلك القطعة الملعونة، حتى أصابه داء الروماتيزم في أقدامه وتطور مع الوقت وغياب العلاج حتى صار نصف شلل أصاب محمد الجالو وجعله لا يحرك سوى نصفه الأعلى لمدة 11 عاما. أصيب فيها الجالو بمختلف الأمراض وتحول إلى هيكل عظمي بشعر أشعث مغبر ولحية تدفقت إلى صدره المقعر وتلطخت بالبول والبراز وغدا ركام آدمي تقشعر من الأبدان. تطوع السجناء وتوسلوا إلى الحراس أن يسمحوا لأحدهم برعاية محمد الجالو والعيش معه في زنزانته، وافق الحراس وسمحوا لهم بالتنوب على زنزانة الجالو التي تفوح منها رائحة الشر البشري. في عام 89-900 مات محمد الجالو بعد معاناة استمرت أكثر من عقد من الزمن، وانتهت حكاية أيوب تزممارت الذي شهد عليه رفقاءه أنه كان صبورا مؤمنا بقدر الله ويرفع من عزيمة زملائه بقرب الفرج متجاوزا متعاليا على حاله الذي تدمع لها الصخور. فمحمد الجالو ميت باستثناء رأسه وإحدى يداه حتى انطفأت روحه ولحقت بمعظم جسده الذي سبق. حمله الحراس الأميين الجهلاء شذاذ الآفاق كمعوائدهم دون أي طقوس إسلامية وحشروه في حفرة الجير في ساحة المعتقل إلى جانب رجال آخرين هلكوا هنا وأهينوا في حياتهم ومماتهم، وكانت الكواسر أرحم بفرائسها من الإنسان على ابن جلدته. عجائب وأسرار تزممارت. في تزممارت عجائب وغموض حكاها الناجين من قبورها. من بين العجائب هي اللغة التزممارتية التي أوجدها السجناء. حدث هذا حينما أعلمهم أحد الحراس المتعاطفين بأنه يتم التصنت عليهم، فبدأ السجناء يتفقون على الكلمات الجديدة لتشفير أحاديثهم، وهكذا دواليك. مرت السنين حتى صار الجميع يحفظ اللغة المشفرة الغريبة، فظن الحراس أن هؤلاء قد أصابهم الهذيان الجماعي. ذات يوم من أيام تزممرت أتي برهط من رجال أفارقة إلى العنبر الثاني وسجنوهم هناك. حاول السجناء التعرف عليهم ومساعدتهم، لكنهم امتنعوا عن الإجابة على أسئلتهم. أحدهم خرج عن هدوئه وبدأ يضرب على الباب ويشتم الحراس والعالم حتى مرض ومات. مكثوا هناك لقرابة عامين حتى تم ترحيلهم إلى وجهة مجهولة، وقد تركوا رفات رفيقهم يشارك المغاربة قبور الجير في تزممارت. في يوم آخر أتى المدير بكلبة تدعى هيندا وسجنها في ساحة السجن. ظلت الكلبة تعوي ليل نهار على مسامع السجناء، كأن حدسها يخبرها بوجود أرواح معذبة في مكان ما هنا. كانت تنبح قرب باب السجن وتدخل أقدامها في الفراغ تحت الباب الفولاذي الثقيل. حتى ذات نهار نجحت بالدخول، فعرهت إلى الداخل للقاء تلك الأرواح المعذبة. حينها كانت تزممر تعيش فصولها الأخيرة، فسمح للسجناء بالتجول في الدهليز وفتحت أبواب الزنازين. كان اللقاء بين الكلبة والسجناء حارا كلقاء المشتاق، فاحتكت معهم جميعا بجسدها وعنقوها وقبلوها، حتى أن أحدهم قبلها من فمها. ويا للغرابة ما وقع بعد ذلك اللقاء، فلم تعد هيندا تنبح بعنف في الخارج حتى أطلق سراحها وأسعد خبر الإفراج عنها السجناء، آملين أن يفرج كذلك على الإنسان. من الكلبة هيندا نمر إلى طائر صغير منهاك فاقد للريش سقط في زنزانة الضابط أحمد المرزوقي، فحمله السجين وقرر أن يعتني به ويشاركه طعامه البئيس حتى استعاد الطائر قواه ونما شعره من جديد، فأطلق عليه فرج تيمنا بفرج قريب من عند الله. عاش فرج بين السجناء لعدة أسابيع يحلق فيها في الدهليز ويزور السجناء في زنازينهم، حتى قرر صاحبه إطلاق سراحه مستغلا غفلة من الحراس، فتعرض للتوبيخ والعتاب من زملائه على رحيل فرج. صرخ عليه أحدهم: فرج ليس لوحدك فقط، إنه لنا جميعا. وانقسم رأي السجناء بين المحبب للفكرة في إطلاق سراح فرج، وفريق آخر يعتبر أن فرج شيء يربطهم بالعالم الخارجي والله أرسله لأجل ذلك. إلى هنا نعرف مدى عزلة هؤلاء التعساء عن الوجود، حتى غدا وجود طائر صغير يخفف من وحشتهم. لا بل إن خيالهم يرحل مع نهيق الحمار حين يتناهى إلى أسماعهم من بعيد. إن أكثر الأشياء التي نراها دون قمة في حياتنا تصير مرغوب فيها حين لا تعود هنا. عاد فرج مرة أخرى لزيارة أولئك التعساء، فصرخ أحدهم: أحمد أحمد، لقد عاد فرج، عاد فرج. زيارة لم تدم طويلا، فأطلق أحمد المرزوق سراحه من جديد، لكنه عاد بعد فترة، وهكذا كرر الزيارات حتى ذهب ولم يعد. من الطائر فرج إلى الحمام الذي عشعش في سقف تزممارت. وسيرا على العوائد فقد انقسمت الآراء، فقال المتفائلون إنها لإمارة الإفراج القريب لما يحمله الحمام من الحرية والسلام، والفريق الثاني اعتبر أن الحمام لا يقطن إلا الأماكن الخربة وأن حضوره علامة مشؤومة. فصدق الفريق الأول وأتى إطلاق سراحهم بعد أشهر قليلة. انتهى الظلام. سؤال واحد كان يطرق مخيلة السجناء ولا ينفك عليهم: هل سيحدث ونخرج يوما من هنا؟ كان هناك أمل لا ينتهي ويظل يتجدد كل حين ليعينهم على تحمل فظاعة تزممارت. حتى ذات يوم سمع أحد السجناء دردشة بين حارسين، قال أحدهما للآخر: ماذا تظن بأنهم فاعلون بهؤلاء التعساء؟ أجابه: الأرجح سنمكث معهم حتى موت آخر واحد منهم ونرحل في سبيلنا. قال الحارس الأول: لا أعتقد يا صديقي، فبمجرد موت آخر واحد منهم سيتم التخلص منا نحن الحراس كذلك، وهدم السجن ومحو آثار كل ما له علاقة بما حدث. أو تظن ذلك؟ قال: بل أكاد أجزم. لأن الدولة لن تسمح بأن يفتضح أمرها. بعدما سمع السجين هذا الحوار أخبر باقي المساجين وانقسموا كما هو متعارف عليه. الفريق الأول يتوافق مع رأي الحارس، والثاني أكثر تفاؤلا بالفرج، بالأخص بعدما تم تسريب رسائل كثيرة من سجن تزممارت وصلت إلى المنظمات الوطنية وحتى الدولية والتحقيق من الرسائل المسربة. فشاع خبر تزممارت حتى طرح في البرلمان، وأضحى المغاربة يتداولون هذا الاسم الغريب. علم السجناء ما يحدث في الخارج عن طريق جهاز راديو، فتيقنوا أن أيامهم في تزممارت باتت معدودة، وأمامهم خيارين لا ثالث لهما: أن يعودوا إلى عائلاتهم أو يتم تصفيتهم جميعا. ما بات في خبر الأكيد هو أن تزممارت أوشكت على الانتهاء. مهما طال الليل وإن بدا بلا ختام، فالفجر سيبزغ وينجلي الظلام. ليل أشيب انتهى، واستيقظ ما تبقى من الرجال من كابوس تزممارت. في يوم 15 من شهر أيلول عام 1991، فتحت أبواب سجن تزممارت لتلفظ هياكل عظمية مكسية بلحم ضامر، كما لو بعثوا من قبورهم. بعضهم يمشي، والبعض الآخر يستند إلى رجال الأمن في مشيته العسيرة، ومنهم من حمل فوق ناقلة. الغريب أنه تم عصب أعينهم ووضعوا الأصفاد في أيديهم، كما لو كانوا يخشون أن تهرب هذه الجثث. خرجوا هناك وقد أنهكهم طول مقامهم، مخلفين خلف ظهورهم 18 عاما 6550 ليلة مبتورة في أعمارهم، قضوها في جحيم يدعى تزممارت. عند قدومهم كانوا 58 رجلا، والآن عند مغادرتهم تقلص العدد وبات 26 فقط. 32 روحا قضت في تزممارت ببشاعة متمادية. تم نقل السجناء إلى المدرسة العسكرية أهرموم نواحي مدينة مكناس، هي منطلق الكولونيل محمد عباب ورجاله قبل سنوات لتنفيذ انقلاب الصخيرة الفاشل، وعاد الضباط إلى حيث بدأ كل شيء. وإن لم يتعرف عليها أحد، فالمدرسة تم تجديدها وأطلقوا عليها اسم جديد. هناك وجد السجناء مقام بذخ وأطباء كفء للاعتناء بهم قبل تسليمهم لعائلاتهم. لقد أرادوا أن يضيفوا إلى هؤلاء التعساء صبغة إنسانية ومحو آثار تزممارت في محياهم. وحينما يظهر التحسن على واحد منهم يطلق سراحه بشروط: إياك والذكرى تزممارت، إذا سألوك قل لهم كذا وكذا واصمت، ولا تنسى نحن في كل مكان، واحذر من العودة إلينا. ماذا حدث؟ ليس هناك من أسوأ من أكسر عظامك وأقطع لحمك وأمرغ وجهك في التراب ثم أنكر حصول ذلك. أنت كذاب تفتر علينا. هذا ما حدث بعد الإفراج عن المخطوفين، فقد أغدقوا عليهم بالوعود وبيع الأوهام طيلة السنوات التي تلت تحررهم من المعتقل الرهيب. وأمام الملأ ينفون وجود تزممارت، حتى توفي الملك الحسن الثاني وأتى ملك شاب، وتم التخلي عن رموز الحقبة السوداء المعروفة بسنوات الجمر والرصاص، منهم العساكر ذو القبعات المرعبون. أخيرا كانت للدولة الشجاعة في الاعتراف: نعم يا سادة، يا كرام، كان في بلدنا معتقل سري يدعى تزممارت، وتم إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأجل الاعتذار الرسمي لكل المتضررين وأسرهم وإنصافهم، حتى أن الدولة تجاوزت المتوقع منها وأعطت الضوء الأخضر لكل من يود أن يكتب مذكرات عن ما عاشه في سجن تزممارت ليخبر به العالم. لا مفر لنا من سؤال ملح: هل فعلا كان هؤلاء الرجال أبرياء؟ الجواب عند الله وحده، هم أنفسهم يصرون على براءتهم وأنهم لم يكيدوا مكيدة بل غرر بهم. كيفما كان جواب السؤال المبهم، فلن يبرر البتة العقاب المهين الذي طالهم. اليوم لم يتبقى من معتقل تزممارت سوى أسوار مهترئة تطيق أرض نثر عليها رماد الرجال، أرض كانت مسرحا للأنين والأوجاع، بقع الدماء وحبات الدمع، أرض شاهدة على مدى قدرة الإنسان على التمسك ومقاومة المصائب والتعالي عليها، قدرة الإنسان على الاستمرار، وأكثر من كل هذا وذاك سيظلون شهودا على ما تستطيع الإنسانية أن تقترفه حينما تقرر العقاب.